تحية طيبة مستمعينا، في هذه الحلقة نطلع على العناوين التي أشرنا إليها في حلقتنا السابقة حول تبيان العلامة قدس سره لمعاني علاقة الإنسان بالعالم وارتباطه به، ونبدأ من العنوان الأول الذي يتحدث عن تقدير ارتباط الإنسان بغيره من الخلق.
يقول العلامة قدس سره في بيانه لطبيعة العلاقة التي تربط الإنسان بغيره من الخلق: ثم إن الإنسان صاغه التقدير صوغا يرتبط به مع سائر الموجودات الأرضية والسماوية من بساطة العناصر وقواها المنبجسة منها ومركباتها من حيوان ونبات ومعدن وغير ذلك، من ماء أو هواء وما يشاكلها، وكل موجود من الموجودات الطبيعية كذلك، أي إنه مفطور على الارتباط مع غيره ليفعل وينفعل ويستبقي بهم وهبة وجوده، غير أن نطاق عمل الإنسان ومجال سعيه أوسع. كيف؟ وهذا الموجود الأعزل على أنه يخالط الموجودات الأخرى الطبيعية بالقرب والبعد والاجتماع والافتراق بالتصرفات البسيطة لغاية مقاصده البسيطة في حياته، فهو من جهة تجهيزه بالإدراك والفكر يختص بتصرفات خارجة عن طوق سائر الموجودات بالتفصيل والتركيب والإفساد والإصلاح، فما من موجود إلا وهو في تصرف الإنسان، فزمانا يحاكي الطبيعة بالصناعة فيما لا يناله من الطبيعة، وزمانا يقاوم الطبيعة بالطبيعة، وبالجملة فهو مستفيد لكل غرض من كل شيء. ولا يزال مرور الدهور على هذا النوع العجيب يؤيده في تكثير تصرفاته وتعميق أنظاره، ليحق الله الحق بكلماته وليصدق قوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقوله: ثم استوى إلى السماء. وكون الكلام واقعا موقع بيان النعم لتمام الامتنان يعطي أن يكون الاستواء إلى السماء لأجل الإنسان، فيكون تسويتها سبعا أيضا لأجله، وعليك بزيادة التدبر فيه.
أما العنوان الثاني في هذه العلاقة فهو كلامه قدس سره عن الشعور الحقيقي للإنسان وارتباطه بالأشياء.
يبين العلامة قدس سره خصائص الإنسان من حيث الخلقة، من حيث الشعور والإدراك بما يمكنه من الارتباط بالأشياء والانتفاع بها، فيقول: خلق الله سبحانه هذا النوع وأودع فيه الشعور وركب فيه السمع والبصر والفؤاد، ففيه قوة الإدراك والفكر بما يستحضر ما هو ظاهر عنده من الحوادث وما هو موجود في الحال وما كان وما سيكون، ويؤول إليه أمر الحدوث والوقوع، فله إحاطة ما بجميع الحوادث. قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وقد اختار تعالى لهذا النوع سنخ وجود يقبل الارتباط بكل شيء ويستطيع الانتفاع من كل أمر، أعم من الاتصال أو التوسل به إلى غيره، بجعله آلة وأداة للاستفادة من غيره، كما نشاهده من عجيب احتيالاته الصناعية وسلوكه في مسالكه الفكرية. قال تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إلى غير ذلك من الآيات الناطقة بكون الأشياء مسخرة للإنسان.
ومن هذا الشعور تبرز لنا علوم الإنسان العملية والتي تتهيأ له عبر خواص عدة.
يستنتج العلامة قدس سره أن خصوصيتي الفكر والإدراك والتسخير يهيئان لنفس الإنسان علوما عملية تتيح له التصرف في الأشياء، فيقول: أنتجت هاتان العنايتان، أعني قوة الفكر والإدراك ورابطة التسخير، عناية ثالثة عجيبة، وهي أن يهيئ لنفسه علوما وإدراكات يعتبرها اعتبارا للورود في مرحلة التصرف في الأشياء وفعلية التأثير والفعل في الموجودات الخارجة عنه للانتفاع بذلك في حفظ وجوده وبقائه. توضيح ذلك أنه إذا خليت ذهنك وأقبلت به على الإنسان هذا الموجود الأرضي الفعال بالفكر والإرادة، واعتبرت نفسك كأنك أول ما تشاهده وتقبل عليه، وجدت الفرد الواحد منه أنه في أفعاله الحيوية يوسط إدراكات وأفكارا جمة غير محصورة يكاد يدهش من كثرتها واتساع أطرافها وتشتت جهاتها العقل، وهي علوم كانت العوامل في حصولها واجتماعها وتجزيها وتركبها الحواس الظاهرة والباطنة من الإنسان، أو تصرف القوة الفكرية فيها تصرفا ابتدائيا أو تصرفا بعد تصرف. وهذا أمر واضح يجده كل إنسان من نفسه ومن غيره، لا يحتاج في ذلك إلى أزيد من تنبيه وإيقاظ. ثم إذا كررت النظر في هذه العلوم والإدراكات وجدت شطرا منها لا يصلح لأن يتوسط بين الإنسان وأفعاله الإرادية كمفاهيم الأرض والسماء والماء والهواء والإنسان ونحو ذلك من التصورات، وكمعاني قولنا: الأربعة زوج، والماء جسم سيال، والتفاح أحد الثمرات، وغير ذلك من التصديقات، وهي علوم وإدراكات تحققت عندنا من الفعل والانفعال الحاصل بين المادة الخارجية وبين حواسنا وأدواتنا الإدراكية، ونظيرها علمنا الحاصل لنا من مشاهدة نفوسنا وحضورها لدينا ما نحكي عنه بلفظ أنا والكليات الأخرى المعقولة. فهذه العلوم والإدراكات لا يوجب حصولها لنا تحقق إرادة ولا صدور فعل، بل إنما تحكي عن الخارج حكاية. وهناك شطر آخر بالعكس من الشطر السابق، فقولنا: إن هناك حسنا وقبحا، وما ينبغي أن يفعل وما يجب أن يترك، والخير يجب رعايته، والعدل حسن والظلم قبيح، ومثل مفاهيم الرئاسة والمرؤوسية والعبدية والمولوية. فهذه سلسلة من الأفكار والإدراكات لا هم لنا إلا أن نشتغل بها ونستعملها، ولا يتم فعل من الأفعال الإرادية إلا بتوسيطها والتوسل بها لاقتناء الكمال وحيازة مزايا الحياة، وهي مع ذلك لا تحكي عن أمور خارجة ثابتة في الخارج مستقلة عنا وعن أفهامنا، كما كان الأمر كذلك في القسم الأول، فهي علوم وإدراكات غير خارجة عن محوطة العمل ولا حاصلة فينا عن تأثير العوامل الخارجية، بل هي مما هيئناه نحن وألهمناه من قبل إحساسات باطنية حصلت فينا من جهة اقتضاء قوانا الفعالة وجهازاتنا العاملة للفعل والعمل، فقوانا الغاذية أو المولدة للمثل بنزوعها نحو العمل ونفورها عما لا يلائمها يوجب حدوث صور من الإحساسات كالحب والبغض والشوق والميل والرغبة، ثم هذه الصور الإحساسية تبعثنا إلى اعتبار هذه العلوم والإدراكات من معنى الحسن والقبح وينبغي ولا ينبغي ويجب ويجوز إلى غير ذلك، ثم بتوسطها بيننا وبين المادة الخارجية وفعلنا المتعلق بها يتم لنا الأمر. فقد تبين أن لنا علوما وإدراكات لا قيمة لها إلا العمل، وهي المسمات بالعلوم العملية.
وصلنا لنهاية هذه الحلقة، دمتم بخير، وإلى اللقاء في حلقتنا القادمة إن شاء الله.